عرف الله بكل تجارب الشعب القديم ومحنهم لأنه كان يسير معهم كل تلك السنين. استطاع موسى بكل ثقة أن يقول للشعب: لم ينقص عنك شيء. ومن فرط صلاح الله غير المحدود تنازل وتكفل بسد جميع إعوازهم. ترى هل لنا درس من كل هذا؟
مستمعي الكرام، أسعدتم وقتا. هذه مضيفتكم ميسون فهمي تحييكم وترحب بكم في حلقة جديدة من حلقات كنوز الحكمة، حيث يقودنا في دراسة كلمة الله الأخ سهيل موسى، فأهلا بكم معنا. هل الإحساس بالألم نعمة أم نقمة مستمعي الكريم؟ ومن نفس المنطلق، هل الإحساس ببعدنا عن الله بركة أم لعنة؟ تشعر بدوار خفيف في الرأس وتبقى جالسا أمام شاشة التلفزيون مأخوذا بما تراه عيناك، ولكن رأسك لا يتكيف مع عينيك. فعلى الرغم من متعتك بما تشاهد، غير أن آلام رأسك أو الصداع يزداد حتى إنه في الأخير يفسد عليك سهرك والبرنامج المحبب لديك. أول إحساس أو ردة فعل قد تكون الغضب من نفسك، من رأسك إذا صح القول، يتحول بعدها إلى إحساس بالغضب أو التذمر من مشكلة الألم التي يعانيها جميع الناس. لماذا الصداع؟ لماذا أوجاع البطن؟ لماذا آلام الظهر؟ بل لماذا الإحساس بالألم ككل؟ وهنا يتدخل الطب كي يجيب قائلا: إن الإحساس بالألم علامة حسنة، ليس الألم بل الإحساس به. تصور معي مريضا يعاني من مرض السكري مثلا، ولكنه لا يحس بالألم في أي مكان في جسده، فلا يصيبه دوار في الرأس، ولا يضعف نظره عن الإبصار ولا سواه من أعراض هذا المرض، فيستمر عائشا وكأن حياته عادية وصحته ممتازة، حتى يأتي يوم يقع فيه ولا يقوم، لم يحس بأي شيء حتى وافاه الأجل مرة واحدة. إذن هل الإحساس بالألم نعمة أم نقمة يا صديقي؟ ومن نفس المنطلق، هل الإحساس ببعدنا عن الله بركة أم لعنة؟ أيهما أفضل؟ أن نشعر بالألم يمزقنا فنحاول معالجة مسبباته والقضاء عليها فنحيا 60 سنة، أم أن لا نحس بالألم على الإطلاق ونعيش 40 سنة ونموت؟
عطش رجاك عندي بقدر دون
نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد في سفر التثنية.
مضيفكم في برنامج كنوز الحكمة سهيل موسى يحييكم أجمل تحية ويرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. بدأنا في الحلقة الماضية نتدارس سفر التثنية حسب ما أوحاه الله لعبده موسى، وهو عبارة عن سورة أخرى أو تفسير للناموس، ولا يتضمن أي تكرار رتيب وقاحل، إذ حاش لله أن يكرر شيئا في كلمته أو أعماله. المغزى الرئيسي لسفر التثنية هو المحبة والطاعة. سفر التثنية يعلمنا أن الطاعة هي تجاوب الإنسان مع محبة الله، وليس المقصود طاعة الحرف، بل الطاعة المقترنة بروح المحبة ومخافة الله، الطاعة المؤسسة على معرفة الرابطة التي تربط الشعب بإلهه مع التمتع بلذة هذه المعرفة الصحيحة. موسى هو كاتب سفر التثنية. موسى عرف طرق الله، وهكذا يأتي سفر التثنية كنتيجة لهذه المعرفة الحميمة، بالإضافة إلى خبرة 40 سنة في البرية الصعبة. أعطي السفر للجيل الجديد الذي لم يشهد التجارب والاختبارات عند جبل سيناء، أما الرعيل الأول فقد مات في البرية بسبب عدم إيمانهم وعصيانهم، كسروا وصايا الله وفشلوا في أن يضعوا ثقتهم به. نعم صديقي وأخي، عدم الإيمان خطية. الآن وقد كبر هذا الجيل الثاني، فإنهم يحتاجون أن يفسر لهم الناموس على ضوء خبرة 38 سنة في البرية. مشاكل جديدة برزت لم يكن الناموس قد تعامل معها بالتحديد. بدأنا نتدارس الأصحاح الأول من السفر، ورأينا أن رحلة 11 يوما استغرقت 38 سنة. عدم الإيمان هو الذي أدى إلى تيهان هذا الشعب العنيد في البرية المقفرة. كانوا بطيئي التعلم، فتحول سيرهم إلى تيهان وضلال في برية تخيف أقوى الجبابرة. في نهاية التيهان يقدم موسى خطابه الأول، ويراجع تاريخ الشعب في رحلاتهم، ويذكر خطأه الفاحش. تحدث عن أخطائه وأخطاء الشعب في عدم الإيمان والثقة الكاملة في شخص الله وكلمته، وأوضح الله لهم بأن كل الجيل الماضي مات بسبب عدم الإيمان، ولم يبقى سوى يشوع وكالب. نتابع اليوم ما جاء في الفصل الأول من سفر التثنية، وسنقطع شوطا جيدا في السفر حتى بداية الفصل الرابع. يقول العدد 41 من تثنية 1: فأجبتم وقلتم لي قد أخطأنا إلى الرب، نحن نصعد ونحارب حسب كل ما أمرنا الرب إلهنا، وتنطقتم كل واحد بعدة حربه واستخففتم الصعود إلى الجبل. بعدما رفض الجيل الأول أن يدخل الأرض، وجدوا أنفسهم في قلب البرية، أدركوا خطأهم وعدلوا عن رأيهم وقرروا دخول الأرض. من السهل جدا أن نقول أخطأنا، ولكن كم من المرات نحتاج لأن نتعلم هذه الحقيقة الهامة، وهي أن الاعتراف بالخطية اعترافا سريعا لا يدل في غالب الأحيان على الشعور الحي العميق بجرم الخطية. قال الرب لي: قل لهم لا تصعدوا ولا تحاربوا، لأني لست في وسطكم لئلا تنكسروا أمام أعدائكم. السبب الذي من أجله أرادوا أن يقاتلوا ليس ثقتهم بالله، بل خوفهم. كانوا خارج مشيئة الله، والذي كان يحركهم الخوف لا الإيمان. كلمتكم ولم تسمعوا، بل عصيتم قول الرب وطغيتم وصعدتم إلى الجبل. هذا ليس إيمانا، فعلوا ما فعلوا بطغيان وجراءة، وهناك فرق كبير بين الإيمان والجراءة. فرجعتم وبكيتم أمام الرب، ولم يسمع الرب لصوتكم ولا أصغى إليكم. لاحظ كيف أنهم أتوا أمام الرب وذرفوا دموع التماسيح، أظهروا توبة، ولكن أي توبة؟ استمع إلى قول بولس في هذا الشأن: لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، أما حزن العالم فينشئ موتا. هل بكوا لأنهم عصوا الله؟ كلا، بكوا لأن الأموريين كانوا يطاردونهم. هزيمتهم كانت سبب بكائهم، ونتيجة لذلك فقد أمضوا وقتا طويلا في قادش. كان اعترافهم بالخطية عديم الجدوى، وذلك لأنه لم يكن اعترافا قلبيا صحيحا. ولو كانوا شعروا حقيقة بخطيتهم لخضعوا لحكم الله وقبلوا بكل تواضع أن يحصدوا ثمرة خطيتهم التي زرعوها. نأتي الآن إلى الفصل الثاني من سفر التثنية، وسنقرأ منه فورا الأعداد 7 الأولى.
ثم تحولنا وارتحلنا إلى البرية على طريق بحر سوف كما كلمني الرب، ودرنا بجبل سعير أياما كثيرة. ثم كلمني الرب قائلا: كفاكم دوران بهذا الجبل، تحولوا نحو الشمال. وأوصي الشعب قائلا: أنتم مرون بتخم إخوتكم بني عيسو الساكنين في سعير، فيخافون منكم، فاحترزوا جدا. لا تهجموا عليهم، لأني لا أعطيكم من أرضهم ولا وطأة قدم، لأني لعيسو قد أعطيت جبل سعير ميراثا، طعاما تشترون منهم بالفضة لتأكلوا، وماء أيضا تبتعون منهم بالفضة لتشربوا، لأن الرب إلهك قد باركك في كل عمل يدك، عارفا مسيرك في هذا القفر العظيم. الآن 40 سنة للرب إلهك معك، لم ينقص عنك شيء.
بعدما ارتحل الشعب من قادش برنيع ذهبوا إلى جبل سعير. لم يعرفوا إلى أين يذهبون، كانوا يدورون في مكانهم، يسيرون في أماكنهم، والله ملا ذلك. ألا نفعل مثلهم أحيانا مستمعي؟ ألا نفشل في تصديق الله والثقة بكلامه؟ إن عدم الإيمان هو الشيء الوحيد الذي يحزن قلب الله ويجلب إهانة على اسمه تعالى. وليس ذلك فقط، لأن عدم الإيمان يسلبنا بركات كثيرة وامتيازات عديدة وكرامة عظمى تسر النعمة غير المحدودة أن تمنحها لكل مؤمن. وقلما نفكر في مقدار الخسارة من كل الوجوه التي تحل بنا من جراء بطء قلوبنا في الإيمان. هنا أيضا شيء هام جدا لنا لنتعلمه. إذا رجعنا إلى سفر التكوين فإننا نجد أن الله أعطى سعير إلى عيسو الذي هو أدوم، وهي المنطقة في الأردن الموجودة فيها مدينة البتراء الوردية المنحوتة في الصخر. وقد قال الله للشعب ألا يمسوا أملاك عيسو. والدرس هنا أن الله وضع حدودا للأمم اليوم، ولكن للأسف معظم الحروب التي نسمع عنها اليوم تتعلق بتجاوز هذه الحدود. الدرس الآخر هو أن الله يحافظ على وعوده حتى لأبناء عيسو، كلمته لا تسقط أبدا. إن كل الأرض للرب، يقسمها بين بني البشر حسب مسرة مشيئته، وهذا الأمر قلما يهتم به القياصرة والملوك والحكام الذين ينسون أو يتناسون أن الرب تهمه شؤون الأمم، وهو الذي يوزع الممالك والأقاليم والأراضي كما يحسن في عينيه. لأن الرب إلهك قد باركك في كل عمل يدك، عارفا مسيرك في هذا القفر العظيم. الآن 40 سنة للرب إلهك معك، لم ينقص عنك شيء. هذه نظرة عامة لمجمل 40 سنة. عرف الله بكل تجاربهم ومحنهم لأنه كان يسير معهم كل تلك السنين. استطاع موسى بكل ثقة أن يقول للشعب لم ينقص عنك شيء. لهذا يسهل على الشعب أن يتركوا بني عيسو وشأنهم ولا يمس أراضيهم، إذ يكفي أنهم موضوع معزة قلب الله الذي اعتنى بهم إلى النهاية وعرف مسيرهم خطوة فخطوة في القفر العظيم مدة 40 سنة. ومن فرط صلاحه غير المحدود تنازل وتكفل بسد جميع أعوازهم، تماما كما نظر داود إلى حياته وقال: الرب راعي فلا يعوزني شيء. لم يعدنا الله بحياة ثرية، ولكنه يؤمن لنا احتياجاتنا الأساسية. يخبرنا العدد 24 ما يلي: قوموا ارتحلوا واعبروا وادي أرنون. انظر، قد دفعت إلى يدك سيحون ملك حشبون الأموري وأرضه، ابتدئ تملك وأثر عليه حربا. تجاوز الشعب حدود مؤاب وعمون دون أن يحتلوا أرضهم، إذ باعوهم طعاما وشرابا. ثم يقدم موسى عرضا لسيحون ملك حشبون. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 26 من الفصل الثاني من التثنية.
فأرسلت رسلا من برية قديموت إلى سيحون ملك حشبون بكلام سلام قائلا: أمر في أرضك، أسلك الطريق الطريق، لا أميل يمينا ولا شمالا، طعاما بالفضة تبيعني لآكل، وماء بالفضة تعطيني لأشرب، أمر برجلي فقط كما فعل بي بني عيسو الساكنون في سعير والمؤابيون الساكنون في عار، إلى أن أعبر الأردن إلى الأرض التي أعطانا الرب إلهنا. لكن لم يشأ سيحون ملك حشبون أن يدعنا نمر به، لأن الرب إلهك قص روحه وقوى قلبه لكي يدفعه إلى يدك كما في هذا اليوم. وقال الرب لي: انظر، قد ابتدأت أدفع أمامك سيحون وأرضه، ابتدئ تملك حتى تمتلك أرضه. فخرج سيحون للقائنا هو وجميع قومه للحرب إلى ياهص، فدفعه الرب إلهنا أمامنا فضربناه وبنيه وجميع قومه.
كما قلت، يقدم موسى عرضا لسيحون ملك حشبون، ولكن بدلا من أن يسمح للشعب بالعبور خرج للقائهم بجيوش الحرب. الله حفظ شعبه من الهلاك. في كل شيء كان الله يريهم أنه معهم وأنه يحافظ على وعوده لهم. والله أحيانا يسمح لنا أن نمر بظرف صعب ليحضرنا ويعدنا للحياة ولنكون سندا للآخرين. هذا يأتي بنا إلى الأصحاح الثالث. يحكي موسى عن مقاومة ملك آخر للأموريين والنصر الذي أعطاه الله للشعب. تفضل يا ميسون واقرأ لنا الآيات الخمس الأولى من هذا الفصل.
ثم تحولنا وصعدنا في طريق باشان، فخرج عوج ملك باشان للقائنا هو وجميع قومه للحرب في إذرعي، فقال لي الرب: لا تخف منه، لأني قد دفعته إلى يدك وجميع قومه وأرضه، فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين الذي كان ساكنا في حشبون. فدفع الرب إلهنا إلى أيدينا عوج أيضا ملك باشان وجميع قومه، فضربناه حتى لم يبقى له شارد، وأخذنا كل مدنه في ذلك الوقت، لم تكن قرية لم نأخذها منهم، 60 مدينة، كل كورة أرجوب مملكة عوج في باشان، كل هذه كانت مدنا محصنة بأسوار شامخة وأبواب ومزاليج، سوى قرى الصحراء الكثيرة جدا.
لاحظ كيف يهدئ الرب مخاوفهم. عوج كان أحد ملوك الأموريين وكان عملاقا، ومملكته تبدو لا تهزم. الرب حارب عنهم، وهذا شجعهم كثيرا في مواجهتهم للعمالقة والمدن في أرض الموعد. والآن انتبه إلى حجم هذا الرجل. إن عوج ملك باشان وحده بقي من بقية الرفائيين، هو ذا سريره سرير من حديد. أليس هو في ربة بني عمون؟ طوله 9 أذرع وعرضه 4 أذرع بذراع رجل. أعطيت المملكة المحتلة لأصباط رأوبين وجاد ونصف سبط منسة الذين اختاروا البقاء عند الضفة الشرقية من نهر الأردن. رأينا في سفر العدد أن أفراد السبطين ونصف كانوا في مستوى أقل من مستوى بقية الشعب باختيارهم هذا الجزء من الأرض، ولكننا هنا لا نرى ذلك، لأن غرض موسى أن يضع أمام الجماعة كلها صلاح الله الفائق وحنانه وعطفه وأمانته التي تجلت وسط صعوبات البرية ووسط الانتصار على الأعداء. والآن يحكي موسى عن اختباره الشخصي مع الرب والسبب الذي منع لأجله من دخول الأرض. أرجو مستمعي أن تتابع القراءة معنا في الفصل الثالث من سفر التثنية من الآية 23 وحتى نهاية الأصحاح.
وتضرعت إلى الرب في ذلك الوقت قائلا: يا سيد الرب، أنت قد ابتدأت تري عبدك عظمتك ويدك الشديدة، فإنه أي إله في السماء وعلى الأرض يعمل كأعمالك وكجبروتك. دعني أعبر وأرى الأرض الجيدة التي في عبر الأردن، هذا الجبل الجيد ولبنان، لكن الرب غضب علي بسببكم ولم يسمع لي، بل قال لي الرب: كفاك، لا تعد تكلمني أيضا في هذا الأمر. اصعد إلى رأس الفسجة وارفع عينيك إلى الغرب والشمال والجنوب والشرق وانظر بعينيك، لكن لا تعبر هذا الأردن. وأما يشوع فأوصه وشدده وشجعه، لأنه هو يعبر أمام هذا الشعب وهو يقسم لهم الأرض التي ترأها. فمكثنا في الجواء مقابل بيت فغور.
كفاك، لا تعد تكلمني أيضا في هذا الأمر. هذا كان الجواب القاطع من الله. قلوبنا تتجه بالعطف نحو خادم الله الرفيع الشأن الذي كان يترجى الله لدخول الأرض بعد أن حلم بذلك مدة 40 سنة. لقد اشتاق موسى أن يرى الأرض الجيدة، وما كانت الأرض التي اختارها السبطان ونصف شرق الأردن لتشبع قلبه، ولكن لم يسمح له الرب، فقد فرط بشفتيه عند ماء مريبة، وعملا بحكم الله الرهيب الذي لا مرد له والذي اقتضته عدالة الله، منع موسى من عبور نهر الأردن. والدرس هام لنا أصدقائي، فبالرغم من أننا نتوب عن خطايانا، إلا أننا ما زلنا سنتحمل نتائجها الوخيمة في هذه الحياة. من جهة أخرى، لم يتأخر موسى عن إخطار الشعب بكل وضوح وجلاء أن الله كان ساخطا عليه وأنه رفض إجابة طلبه، ولم يسمح له بأن يعبر الأردن، وطلب منه أن يتنحى عن العمل ويقيم خلفا له يشوع بن نون. يا لشجاعة هذا الرجل! البعض منا يجد صعوبة في الاعتراف بعمل يؤاخذ عليه أو كلمة قالها في غير موضعها، والبعض منا أيضا يستصعب جدا أن يعترف أمام إخوته بالخطأ الذي وقع فيه، وذلك لأننا حريصون على كرامتنا وميالون لأن نحتفظ بمركزنا. لكن موسى لم يكن من بين هؤلاء الكثيرين، فهو بالرغم من مركزه كخادم الله المحبوب والموثوق به وكقائد الجماعة كلها، لم يخجل من وقوفه أمام هذه الجماعة واعترافه بالخطأ الذي وقع فيه. وهذا لا يحط من قدر موسى أبدا، بل يعلي قدره جدا، لاسيما عندما نرى معاملته للرجل الذي سيخلفه، فلم يكن في تصرفه أثر للغيرة أو الحسد ولا مجال للكبرياء. نزل وهو مفرغ من ذاته وطرح رداءه على كتف خلفه وشجعه على القيام بمهمته المقدسة وجرأه على قبول هذه الوظيفة السامية التي كان على وشك أن يعتزلها. وتحضرني هنا كلمات المسيح نفسه حينما قال: كل من يضع نفسه يرتفع. وقد صدق ذلك على موسى الذي تواضع تحت يد الله القوية وقبل حكم الرب ولم يتذمر، بل خضع تماما وتواضع، ولذلك رفعه الله في حينه. سنبدأ الآن التأمل في الأصحاح الرابع من سفر التثنية. يأتي موسى إلى جبل نبو ويعطي تعليماته الأخيرة للشعب. الجيل الجديد يستعد الآن لدخول أرض الموعد، ولكن قبل ذلك يراجع موسى معهم تجارب البرية ويشجعهم على طاعة الله الذي يحبهم. يقول العددان الأول والثاني ما يلي: فالآن يا إسرائيل، اسمع الفرائض والأحكام التي أنا أعلمكم لتعلموها، لكي تحيوا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي الرب إله آبائكم يعطيكم. لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه، لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها. عليهم أن يعملوا بكلمة الله، لا أن يسمعوها فقط، وذلك دون زيادة أو نقصان في الناموس. هذا هو المبدأ العام والثابت الذي ينطبق علينا كما انطبق على الشعب القديم. فسبيل الحياة وسر الامتلاك الحقيقي هما في الطاعة الصريحة والصادقة لوصايا الله المقدسة، وهذا ما نراه في سائر أرجاء الكتاب المقدس. فالله أعطانا كلمته لا لكي نناقشها ولا لكي نجول بتصوراتنا فيها، بل لكي نطيعها تماما. وعلى قدر ما نطيع الكلمة من القلب ونخضع لأحكام الله، على قدر ما نجتاز سبيل الحياة المنيرة ونختبر فعلا ونتمتع عمليا بكل ما ذخره الله لنا في المسيح. ولكن سنرى أن الشعب العبراني قد فشل في حفظ الناموس، وهذا حق. لا يمكن لأي أحد أن يتبرر أمام الله بالناموس. والمشكلة ليست في الناموس أو في شخص الله، حاشاه، بل المشكلة فينا، في الجسد. المسيحي ليس تحت الناموس بأي حال من الأحوال، سواء كان من حيث الحياة أو التبرير أو التقديس أو العيشة. كما أن المسيحي ليس من العالم، ولا هو في الجسد ولا في خطاياه، أي أنه منفصل عن كل ما هو شر. والأساس الراسخ لهذا المركز العظيم الفداء الكامل الذي وفره لنا المسيح. أرجو مستمعي أن تكون قد استفدت من عمل المسيح هذا، وقبلت فداءه، وحظيت بالمركز الرفيع الشأن الذي لك فيه.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية: للمستمعين في الشرق الأوسط والخليج ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 9111421 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صاد با 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صاد با 4804 حلب سوريا. للمستمعين في شمال إفريقيا وأوروبا يمكنكم استخدام صاد با 349 مونتي كارلو موناكو، وبالفرنسية بوات بوستال 349 مونتي كارلو موناكو. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 567-4912. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.